لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمعوا معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل أن نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي بودكاست مربع الجديد أرهب، براند وتطبيق سعودي بالتاريخ، مرسول. كيف تطبيق؟ مرسول. مرسول التطبيق اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان، يساعدنا نوصل بودكاست لكم. استخدموا كود مربع عشان يعني ضبطكم ضبطونا وكذا. استخدموا كود مربع كل ما استخدمتوا مرسول، وكل ما جيت تطلبوا اطلبوا في مرسول. شكرا مرسول. أما ضيفنا اليوم فهو فواز سعد. فواز سعد متنوع جدا بين الجامعة والأكاديمية وريادة الأعمال، شارك في مشاريع كثيرة مجتمعية وبرامج إعلامية متنوعة، وعاش مشهد ريادة الأعمال من الداخل في تجربته يلا شباب، صنع الحياة، إلى تأسيس وادي مكة، ومرورا بأول مشرعة أعمال سعودية أكماك. بنتكلم مع فواز عن ريادة الأعمال ولكن من منظور مختلف شوي. شبعنا تفاؤل ونجاح وانطلق وأحلام، ولكن في جانب مظلم في ريادة الأعمال ما حد يتكلم عنه، وقد يكون خطير أن ما حد يتكلم عنه. قد نكون نجري وراء أحلام وآمال كاذبة. عن هذا الجانب الواقعي المظلم قليلا بنتكلم اليوم مع فواز سعد. أهلا فواز.
يا هلا والله حاتم، فرصة طيبة أشوفك.
أهلا وسهلا.
الله يخليك.
سعيد بك، سعيد بالمكان الجميل هذا، وسعيد بالفيديو، كل شيء بصوت والله.
أنا أسعد، وإن شاء الله بإذن الله يكون دقائق مفيدة وممتعة للمستمعين والمشاهدين، وشرفتنا في مكة.
الله يسعدك. والله شرف لي. ريادة الأعمال والأكاديمية، ما تحس أنه في تعارض كذا في تجربتك الشخصية في الموضوع؟
طبعا ريادة الأعمال والأكاديمية، الناس اللي تسمعها وهم دائما في الأكاديمية أكيد تعتبر شيء غريب، ولكن الأصل إنه أغلب المشاريع الريادية الناجحة في كل العالم تكون مدعومة بالR&D وبالجامعات وبالبحث والتطوير، وخارجة من رحم البحث العلمي والابتكار، والقصص كثيرة في هذا الجانب. فبالعكس ما في تعارض، بقدر ما فيه كسر أو بناء للفجوة ما بين الأكاديمية وريادة الأعمال. فالمفروض إنه في جسر، هذا الجسر مفقود في كثير من جامعاتنا، ولكن لو بنيناه حنطلع أشياء خرافية.
هذه الفجوة، هل تحس أنه تجربتك الشخصية مثال عليها، لأنه أنت عندك تجارب هنا وهنا؟
والله شوف، أنا تجربتي الشخصية مرت بعدة أشياء، يعني كممكن، كداعم للشباب، كمؤسس لبعض المشاريع الناشئة. خليني أقول، أنا انطلقت في تخصصي من براءة اختراع، وهذا كان هو اللي خلاني أدخل. يعني أنت لما تطلع براءة اختراع أو شيء جديد من المعمل، كيف تكمرشلايز أو تحوله تجاريا، كانت هذه من البدايات اللي صارت لي. ما نجحت في أني أحوله تجاريا، ولكن هذا الشيء عرفني على مفهوم ريادة الأعمال، وإنه ما في شيء إنه يكون فقط الإنسان في الأكاديمية يسوي ريسيرش عشان ينشر بحث فقط، لازم يكون له أثر على المجتمع ويخدم به الكوميونيتي اللي هو فيه، ويطلع منه منتجات وخدمات. فخليني أقول، تجربتي الأكاديمية صقلت تجربتي في تأسيس المشاريع الناشئة، لكن وهذا الشيء اللي إحنا أظن لازم نسويه اليوم، إنه كيف إحنا تجاربنا المتنوعة نحولها إلى خدمات ومنتجات في السوق، وهذا هو التحدي الصعب اللي المفروض كلنا نتجه نحوه. أكيد المشهد العام ما هو وردي، يعني مو كل الأشياء تتحول وتنجح من الريسيرش إلى الماركت، هذه رحلة طويلة. أذكر كان في 2012 مؤتمر في بريطانيا اسمه ريسيرش كوميرشاليزيشن، وحضرنا كنا المؤسسين لجروب المؤسسين لوادي مكة للتقنية، وكان كله قصص عن شركات ناشئة خرجت من رحم البحث والابتكار في الجامعات. تشوف قصة من أستراليا، قصة من نيوزيلندا، قصص من أمريكا، قصص من كندا، شيء مذهل. فكان هذا شعلة خلتنا إحنا نقول كيف ممكن نطلع بشيء من 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 السعودية، من مكة، من جامعة أم القرى إلى العالم كله، ومدعوم بالبحث والابتكار وروح الشباب ودعم الشباب وتطويرهم إلى آخره.
بس استاذنك المايك لو بس الزاوية من هنا من هنا من هنا الزاوية تبي ترفعها شوي؟ أقو
تمام.
بس الدمج هذا بين الأكاديمية وريادة الأعمال جربته في بريطانيا على مشروع التخرج صحيح؟
جربته في، أنا كنت في جامعة كاردف في بريطانيا وكنت في المعمل، أنا تخصصي كيمستري، وطلعنا يعني منتج، أو خلينا أقول برودكت يعمل، عشان أبسط الموضوع لو علميا معقد، إنه هو يحيط ويعمل اختيار لبعض المكونات ويسوي ارتباط معاها بطريقة انتقائية. فمثلا عشان أرمي مركب، خلينا نبسطها مرة، يعني لو رميت مركب في البحر تقول لي ذا المركب روح جيب لي بس أيون الفوسفات ارتبط فيه وخرجه من مجموعة مكونات، كان هذا هو الأساس. فله تطبيقات كثيرة في كيف أنت تحاصر الخلايا السرطانية، كيف تبدأ أنت تطبق هذه الأشياء على كائنات الحية، وكان في جروبات بحثية كثير. وكان يعني أذكر مرة مشرفي قال لي روح أحضر لقاء في الستودنت يونين عن البيزنس موديل وهاو تو كوميرشالايز يور ريسيرش. أنا طالع يعني إيش الموضوع ذا، إيش يعني؟ رحت حضرت لقيت إنه العالم كلها ماشية في ذا الاتجاه، أنت تسوي ريسيرش مو عشان تنشر ولا عشان تقول أنا باحث وأنا خطير وعندي علم، لا، عشان تحوله إلى منتج، تحوله إلى شيء يفيد الناس ويفيد
فكانت الجامعة نفسها تدفكم بهذا الاتجاه أصلا.
نعم، كانت تدفنا بهذا الاتجاه. بعدين الشيء الثاني العجيب أنه كنت يعني كان عندي تجارب غير ربحية في بريطانيا، يعني تجربة MVR وصوت المبتعث وتأسيس النادي الإعلاميين السعوديين وأندية الطلبة السعوديين في بريطانيا، كان عندي أنشطة خلينا نقول سوشيال انتربرنورشيب، ما كانت يعني ما كنت مستوعب أنه هذه
ريادة أعمال اجتماعية. أيوه.
في ذلك الوقت يعني
حتى قبل لا تروح لندن صح؟
أيوه.
في أصنع حياتك،
أي صناع الحياة،
صناع الحياة.
يلا شباب موجة التطوع وكذا، والشباب متحمسين. يعني طلعت عمري صغير يعني 24 سنة لبريطانيا، فهذه كلها كانت تجارب. بعدين اكتشفت أنه والله هذه ريادة أعمال اجتماعية، وفي شيء ربحي وشيء غير ربحي، وفي وكل شيء له بيزنس موديل، وبالتالي انت البزنس موديل هذا انت تتحكم فيه، يعني سواء كان ربحي، بالتالي في ملاك وفي اسهم وفي مستثمرين، وقد يكون غير ربحي هدفه تسستين المشروع وتنمي المشروع، زي ما شاء الله بودكاستك الجميل هذا، وانه هو يعني يشغل نفسه بنفسه، هذا شيء جميل يعني، وريادة اعمال اجتماعية. يعني
صوت المبتعث كان مشروع بدأته في الجامعة، وصل الى 1500 مراسل حول بريطانيا.
إيه.
حكينا عنه.
شوف تجربة صوت المبتعث هي MVR كان اختصارها في ذلك الوقت، في 2009 إلى 2013 تقريبا. قصته عجيبة يعني، أنا وزميلي حمزة الصافي، هو في جامعة غلاسكو في شمال بريطانيا وأنا في كاردف في جنوب غرب يعني بريطانيا. بدأنا، تخيل، أسسنا ذا المشروع سنتين كاملة وما تقابلنا وجها لوجه.
أوف، أونلاين.
أونلاين.
وقتها كان الأونلاين يعني مو مرة يعني.
ما كان مرة، بس هو بدأ حمزة ما شاء الله شخصية، كان طالب بكالوريوس يعني في جامعة غلاسكو كالادونيان، والجامعة أعطته مساحة إنه يستخدم الإذاعة، أو خلينا نقول الاستوديو الإذاعي حق ستودنت يونيون حق طلاب ساعة أسبوعية. فتواصل معايا قال لي إيش رأيك يا فواز؟ أنا عندي كذا وعندي كذا، ليش ما نسوي حاجة للمبتعثين؟ وفعلا بدت القصة من هناك، وصلنا يعني أنا أقول لك لو تسأل أي مبتعث في هذه الفترة الزمنية من 2008 إلى 2015 كلهم يعرفوا MVR، وصلنا ل 11 دولة، مراسلين في كل دول الابتعاث، فتحنا قناة واستديو وصحيفة إلكترونية، وكله كان جهد طلابي غير ربحي يعني. حتى
استخدمتوا هناك مفاهيم ريادة الأعمال والبزنس موديل وكذا.
في نفس الوقت أسست وقتها أنا وبعض الزملاء دكتور مازن الزايدي، دكتور عبد الرحمن حريري الله يذكرهم بالخير، سوينا مركز غير ربحي اسمه مركز التميز في ريادة الأعمال. بدأنا وقتها، وهذه تجربتين يعني متزامنة، إنه كيف تسوي بزنس موديل لأي فكرة، أي مشروع في بالك. بديت حتى وإحنا نأسس هذه الأشياء مرحلة تعلم، تعرف الابتعاث، أنت ما عندك إلا دراستك، ما عندك ارتباطات اجتماعية إلا شغلك الدراسي ومجتمعك الصغير. فبالتالي كانت مرحلة تعلم سريعة، وسوينا منها أشياء كثيرة، وطلاب كثير تعلموا من التجارب هذه واستفادوا منها. أسسنا بعدين أنا ومجموعة أيضا من الزملاء يعني نادي الإعلاميين السعوديين، رئاسة الأندية. يعني كانت مرحلة خوض لتجارب ريادية بدون ما يكون عندي في على الأقل في البدايات appreciation أو تقدير إنه هذه ريادة أعمال. بدأت تتبلور وتنضج الفكرة مع الوقت إنه أنا والله اللي قاعد أسويه طول عمري هو ريادة أعمال اجتماعية. طيب تعال، إيش يعني ريادة أعمال بمفهومها الكبير؟ كيف ممكن نسوي أثر أكبر؟ بدأت تتأصل علميا كيف أسوي بزنس موديل لكل هذه الأشياء، طبعا بالمساهمة مع زملائي كلهم اللي أسست معهم هذه المشاريع كلها. وأي تجارب لازم فيها أخطاء ولازم فيها أغلاط، ولازم يعني النجاح طبعا ما يجيك إلا بعد قصص من الفشل، وهذا أمر محتوم وطبيعي يعني. فهذا التدرج خلاني لما نرجع وأرجع لجامعتي اللي هي بتعثتني جامعة أم القرى، طيب تعال اليوم الآن إيش حنسوي؟ والحمد لله ربي أكرمني والتقيت بعدد من الزملاء اللي كانوا برضو راجعين من الابتعاث وعندهم هذه الروح الريادية، منهم اللي أكبر مني وتعلمت منهم واستفدت منهم زي معالي الدكتور نبيل كوشك، وعدد من الزملاء الآخرين كنا 4-5 دكاترة. تشكلنا تيم اللي كان هو الحلم في تأسيس وادي مكة للتقنية، بدعم من برضو الدكتور معالي الدكتور بكري عساس في ذلك الوقت اللي أسس وكان داعم الأول لمشروع وادي مكة للتقنية اللي أعتقد أنه سمع في كل مكان
في ذلك الوقت. قبل وادي مكة صرت عميد معهد الأبداع في ريادة الأعمال صح؟ في أم القرى.
إيه بدأت أنا أول ما رجعت دكتور نبيل، يعني أصلا قبل لا أرجع جاء بريطانيا وقال لي تعال عندنا اجتماع مع جامعة أكسفورد، وأنا كنت لسه أكتب رسالة الدكتوراه. حضرت معهم ذاك الاجتماع والساينس بارك حقت جامعة أكسفورد وكيف سووا أكسفورد إنوفيشن وتحول التجاري حقهم وريادة الأعمال، وتشوف أنت الـ R&D والمعامل وكيف البرودكشن لاين لمنتجات فيها ديب تكنولوجي يعني. فلما رجعت الدكتور قال لي تعال نبغى، تعال أبغاك عندي مستشار ونبدأ نأسس هذا الحلم الكبير وادي مكة. طبعا وقتها مسكت وكيل لمعهد الإبداع ريادة الأعمال ومستشار مع الدكتور في وكالة الأعمال والإبداع، بعدين مسكت عمادة معهد الإبداع ريادة الأعمال، وأشرفت بحكم أنه عندي براءة اختراع أشرفت على مركز مكتب إدارة الملكية الفكرية وتأسيس براءة الاختراع. وبدأت يعني أنا بالدرجة الأولى كانت مهمتي بحكم أني صغير في السن، يعني لما رجعت بالدكتورة عمري 27-28 سنة، كانت مهمتي الأولى هي كيف أتواصل مع 120 ألف طالب وطالبة في الجامعة ونطلع منهم شيء. يعني طبعا جامعتنا من الجامعات اللي يسموها الفوليوم يونيفرسيتيز، جامعات الفوليوم اللي فيها عدد طلاب كثير، فكنا مؤمنين إنه في فانل أو قمع يمر به الطلاب يدخلوا أعداد كبيرة ونسقلهم بتجارب معينة سميناها حتى know it، knowing entrepreneurship، then experience it، مارس ريادة الأعمال، then be it آخر مرحلة. فأنت ماشي طبيعة ريادة الأعمال إنه يكون في هيلمان وعدد كبيرة في البدايات عشان تخلص منهم الكريم. حتى كانوا ناس ينتقدون كثير إنه أنتوا ملتقيات وawareness وهبة وموضة ريادة الأعمال، بس كان عندنا هدف إنه إحنا نفلتر الجادين منهم. نشر الثقافة كان في 2010 مطلوب. ريادة الأعمال ترى ما كانت مفهوم ناضج، وخاصة في الجامعات. يعني أنا أزعم إنه صحيح وادي مكة هو رابع وادي تقنية، ولكن في تجربتنا مع الطلاب والطالبات أنا أعتقد إنه كنا رائدين في هذا المجال، وسوينا بنينا علامة تجارية وفي وبرسبشن عند الناس عن وادي مكة للتقنية إنه ممكن لأصحاب الأفكار، ممكن أصحاب الأحلام. فكانوا يجوا معانا نستقبل مثلا، نسوي كومبيتيشنز، نسوي برامج في كل محور، يدخلوا معانا يعني 1000-2000 طالب وطالبة، يعني عدد كبير جدا. وكل برنامج نقيمه على كل محور يتقلص معانا العدد. ليش؟ لأنه يتساقطوا الناس، القدرات مختلفة، مش كل واحد يقدر يكون رائد أعمال، والطريق هذا مليء بالتحديات والعقبات. ولكن كنا مركزين على إن باستراتيجية إنه ندخل ناس كثيرين ونخرج ونعمل يعني فلتريشن بروسيس إلين ما نوصل لي خلينا نقول 100 من 120,000 إلى 100-120 طالب وطالبة اللي يكملوا للأخير. وأيضاً 120,000 أو 120 طالب وطالبة ذولي حتدخلهم في برامج، وطلعناهم في دورات، وديناهم سيليكون فالي، وديناهم اليابان، وديناهم بريطانيا، وقمنا لهم كثير من الفعاليات اللي هاندز أون. وكان عندنا برضو رسالة إنه يا أخي ترى تجرب وغلط، وهذا استثمار البلد متجهة فيه في خطة التنمية آنذاك، وحتى في الرؤية الآن، إنه الاستثمار في رأس المال البشري وفي الشباب هو الأساس. ليش؟ لأنه اللي يفشل الطالب، اللي يفشل اليوم وبكرة وبعده، هو اللي هينجح بعدين. وفي قصص يعني نجحت خرجت من تجربتنا. يعني
مهمة وادي مكة الأساسية إيش كانت؟
يستثمر في العقول. في عندنا شيئين، يعني في شيء اسمه اقتصاد المعرفة اللي هو يمثل وادي مكة للتقنية، وفي شيء اسمه مجتمع المعرفة اللي هو يمثل معهد الإبداع وريادة الأعمال اللي كنت أنا عميده. فأنا مهمتي كانت إحنا عندنا هذه الجانبين، مجتمع المعرفة أبنيه بنشر المعرفة، وسوينا تيدكس، وسوينا اي اي يوث، واي اي فورم، وكمبيتيشنز، وأكماك، ومسرعات وحاضنات. وهدفي من هذا إنه أنا أبني حصيلة من طلاب والطالبات اللي يعرفوا إيش يعني ريادة أعمال، يقدروها، يفهموها، أبني هذا المجتمع المعرفي. بعدين أباصي الكورة لوادي مكة للتقنية اللي كان دكتور أسامة العمري،
اللي هي شركة وادي مكة،
اللي هي شركة وادي مكة. أيوه. هي شركة تملكها الجامعة، هدفها تكمرشلايز هذا العصارة والكريم اللي يخرج،
إنها تنقله إلى السوق،
تنقله إلى السوق وتبني من خلاله اقتصاد المعرفة. فإحنا هذه الاستراتيجية العامة، عندنا مجتمع معرفي وعندنا اقتصاد معرفي، وكل واحد في المنظومة يلعب دور معين. طبعا أنا زي ما قلت لك مسؤول عن الطلاب والطالبات. في أحد الزملاء الآخرين كان مسؤول عن دكاترة، اللي هو يكون في R&D، في ديب تكنولوجي،
اللي هو البحث والتطوير.
البحث والتطوير، وبالتالي كيف ممكن نخرج من هذول الاثنين بمجتمع معرفي وباقتصاد معرفي. طبعا عشان ما تكون الصورة وردية، يا أخي انضربنا ضرب وكان في انتقادات بالهبل، لأنه الناس
جامعة أم القرى تبيع سوبيا.
هذه واحدة من الأشياء.
أيوة أسمعني الحين، وادي مكة في نظري الشخصي مر بمرحلتين، مرحلة نجاح بعدين مرحلة الآن. في مرحلة النجاح إيش في شيء قدمه وادي مكة؟ وإحنا ما مش المقصد نتكلم عن تجربة وادي مكة تحديدا، المقصد نتكلم عن فائدة مثل هذه التنظيمات لخدمة ريادة الأعمال، وهل في احتمال أنها تساهم أحيانا بشكل مباشر أو غير مباشر في ورطة ريادة الأعمال في المرحلة الجيدة هذه؟
سؤال رهيب.
إيش كان جيد؟
شوف أنا أظن اللي كان جيد في، خلينا نقسمها ثلاث مراحل: مرحلة التأسيس، ومرحلة بداية الانطلاق، ثم مرحلة اللي تعاني منها أغلب الجهات، تغير اللاعبين في الساحة، في المنظومة. وهذه مشكلة في الجهات، خلينا نقول
البيروقراطية،
البيروقراطية الحكومية، شبه حكومية، دائما فيها تغير للناس، وبالتالي الاستمرارية تكون مفقودة، وترحيل والبناء على ما سبق يكون ضعيف. فاللي كان جيد في فترة التأسيس إنه إحنا كنا عارفين إيش نبغى، حطينا KPIs، جينا شفنا يا عمي الجامعات في العالم وكل ساينس باركس والحاضنات التقنية والمسرعات اللي تشتغل مع الجامعات إيش KPIs حقتهم. يا أخي نمبر ون للKPIs عدد الشركات الناشئة اللي تخرجها الجامعات. اثنين
اللي هي طبعا المؤشرات الأداء، يعني
بالضبط اللي هي مؤشرات قياس أدائك. أنا إحنا بدأنا في أم القرى.
إيش فائدة الجامعة؟ طلع شركات؟
لا هذا واحدة من الأشياء.
أيوة.
يعني خليني أقول لك إحنا في أم القرى لما بدأنا في 2010 في تجربتنا كان كل شيء صفر في المؤشرات. قلنا يلا إحنا اليوم صفر، إيش نبغى نسوي بنهاية 2015-2016؟ بدأنا سوينا بنشماركينج إيش يسوي العالم، وحتى تعلمنا من تجربة جامعة الملك فهد، جامعة الملك سعود، جامعة كاوست، ملك عبد الله. قلنا مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، number of patents عدد براءات الاختراع، number of spin outs أو spin offs اللي هي عدد الشركات الناشئة، number of startups اللي تخرج، الريفينيو اللي يجي من المنتجات هذه قديش، الدخل اللي يطلع من هذه المنتجات، وعدد المنتجات والخدمات هذه اللي تخرج من الجامعة. احنا صفر 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 صفر. طيب لما جينا في 2016 بعد ما اكتملت خلينا نقول المرحلة الأولى من العمل والتأسيس والبناء، لقينا انه حققنا أرقام. فهذا كان انا اللي اعتقد انه اللي كان صح، انه كان فيه KPIs واضحة، كان فيه the right team اللي يحقق هذه الKPIs. وبعدين يا أخي ما كنا نفتي، يا أخي نتعلم من الناس. الشيء الثاني العمل بفلسفة خدمة العملاء. كنا ننظر للطلاب والطالبات وأعضاء التدريس إن هم عملاء عندنا. أنت لما عميلك في مطعمك يجيك ولا في بزنسك الخاص إيش تسوي فيه؟ تدلعه، تحرص على إنه يجي يشتري مرة ثانية، تحرص إنه تدي له خدمة مميزة في جودة في المنتجات والخدمات، يحس إنه هو منتمي للمكان، يكون لويال لك. كل هذه المنهجيات حقت خدمة العملاء اشتغلنا بيها، فربي أكرمنا بمخرجات. بعدين طبعا هل كل شيء ماشي صح؟ لا طبعا، كان في أخطاء كثيرة غلطناها سببت في ورطة ريادة الأعمال.
أيوة قبل الورطة عشان احنا حندخل في الورطة وحندخل في الجانب المظلم. بس أظن في قصص جميلة، يعني لوسيديا مثلا
صح؟
ما شاء الله تبارك الله، داسين داسة حلو، وصار هذا الاندماج الحلو بين السوق وبين الأكاديمية.
سلام.
وحتى شركة حسب معلوماتي شركة وادي مكة لا تزال إلى الآن تملك في لوسيديا حصة اللي هي الجامع. صحيح؟
صحيح.
الجامع الشركة في لوسيديا إلى الآن.
أنا أقول لك شيء،
ليش نجحت لوسيديا؟
أنا أقول لك، شوف هو في أكثر من تجربة نجحت صراحة. يعني كان في عندنا أكثر من منتج ومن شركة ناشئة استثمرت فيها، مش الجامعة استثمرت فيها، شركة وادي مكة للتقنية اللي هي مملوكة للجامعة. عندك لوسيديا، عندك نافي بيز، عندك أفيروس، عندك بعض الشباب الحلوين اللي أنا افتخر فيهم صراحة، كانوا من خريجين مسرع الأعمال رقم واحد، سلمان بت في سلة، نواف حريري، سلطان اليزيدي في حروف، أسماء فطاني، أروى شفي اللي الآن حجر أساس في كاوست في مركز انتربرنورشيب، واحدة من طالباتنا اللي خرجت وكانت معانا في المنظومة وراحت معانا رحلة اليابان. أقصد إنه الحاجات اللي خرجت مش كلها نجحت، بس نحن نزعم إنه في نماذج ممتازة حققت نجاحات في السوق بشركات أو كأفراد حتى.
ما بدأ مساهمتكم في هذا القصة؟
في إيش؟
في قصص النجاح هذه كلها، ما مدى مساهمة سواء وادي مكة أو مسرعات الأعمال؟ ومجددا الحديث مش عن هذه الحالات تحديدا، عن هذا المشهد إلى أي درجة يخدم فعلا واقع السوق. أنت في نظرك ما مدى خدمتكم لهذه القصص النجاح؟
أنا أعتقد الخدمة كانت في بداياتها كانت ممتازة، لأنه أنت سلحت هذولي كلهم بالمعرفة، ولولا وجود البرامج اللي تبني المجتمع المعرفي ما كان طلعوا ذول الشباب. هل المساهمة كانت في أفضل حالاتها؟ قد لا يكون، لأنه أصلاً بعدين صارت إشكالات كثيرة. أنت تعرف لما تدخل، من يوم تدخل اقتصاد المعرفة تبدأ تدخل الفلوس والاستثمار والربح والخسارة، تبدأ يعني تطلع مشاكل أخرى، يعني من نوع يعني واحدة من الأشياء الرئيسية والسلبية كأي تجربة في البدايات ما كان في وضوح في الأمور القانونية. يعني في كثير من الشركات اللي بدأت كان الشغف بأنه يطلع شيء ناجح طاغي على كتابة العقود وتوثيقها وحصة هذا كم وحصة هذا كم ونسبة كل مؤسس كم ونسبة المستثمر كم. فكان فيه يعني حتى لما اضطرينا ذيك الأيام في وادي مكة للتقنية أنه يأسس صندوق استثماري. اليوم ما تحتاج. ليش؟ لأنه البلد مليانة صناديق استثمارية. بس أرجع ل 2010 ما كان فيه أي صناديق استثمارية أو رأس مال جريء. ففي ممارسات
المشرع أو التشريعات أصلاً التشريعات ما كانت
موجودة, وقس على ذلك. فصار في إشكالات. يعني في البداية ساهم الوادي والمنظومة, خلينا نقول بلاش أقول وادي مكة, منظومة الابتكار ريادة الأعمال في أم القرى ساهمت في تأسيس هذه الشركات. بعدين صار فيه خلل في المعادلة لأسباب مختلفة, اختلاف على النسب, اختلاف في المؤسسين, خروج بعض المؤسسين, دخول مؤسسين آخرين, زي طبيعة أي بزنس, تغير أصلا العاملين في المنظومة. يعني كل التيم اللي أسس وادي مكة للتقنية خرج فجأة, بداية من رأس الهرم مدير الجامعة, ثم أو خلينا نقول مو بداية, يعني الخروج كان متفاوت, ولكن دائما في القطاعات الحكومية والسيمي جوفرمنت لما يتغيروا الناس اللاعبين في المنظومة ما يكون المشروع مستدام. يجي اللي بعدك يغير, يجي اللي بعدك له تصور ثاني, تجي إدارة جديدة لوادي مكة للتقنية أو للمعهد لها تصورات أخرى ما تبني على ما سبق. فبالتالي النجاح أو خلينا نقول الاستمرارية على النجاح تكون فيها مشكلات, وبالتالي يتشوه المنظر حق الستارت اب ولا حق الشركة الناشئة اللي بدأت ماشية صح. فهذه من الآلام الموجودة يعني في تأسيس المشاريع, خلينا نقول اللي تدعم بالسيمي جوفرمنت او من
بالحكومه بالجامعة. او شبه الحكومي,
إيه, لانه ما في استمراريه. بكره يتغير المدير, يتغير رئيس السي او حق الشركه اللي هو مملوك للجامعه, تغير رئيس الفند, اختبصت الشغله.
وهذا اللي صار في وادي مكه.
هذا صار كثيرا, يعني في تجارب كثير صارت بهذا الشكل, وحتى يعني في اشياء ما تسجلت وفي اشياء دخلت محاكم حتى. هذا جزء من الجانب المظلم,
هذا جزء من الآلام,
جانب المظلم حق الموضوع.
أيوة. كيف ساهم وادي مكة وآماك ومسرعات الأعمال وهبة ريادة الأعمال في هذه الفترة في ورطة ريادة الأعمال وفي توريط الشباب في ريادة الأعمال؟
أنت تبغى نجل ذاتنا دحين. شوف, يعني أنا أعتقد واحدة من الأخطاء اللي غلطناها إنه كان في دفع كبير للشباب انه صيروا رواد اعمال وهم لسه عظمهم طري, لحمهم طري. هذه الدفعه صحيح عادت عليهم بالفائده نوعا ما, لكن برضو ساهمت في انه رياده الاعمال هي الطريق الامثل والافضل والاكمل والاجمل, وهذا ليس بالضروره. انا اذكر كثير من الطلاب والطالبات بحماس منهم وحماس مننا إنه لسه خلينا نسوي شيء من مكة للعالم, أغفلنا جانب إنه يا شباب ترى فيه طرق أخرى للنجاح في الحياة. ترى ليس بالضرورة إنك أنت عشان تصير شخص ناجح إنك تسلك طريق ريادة الأعمال. صحيح في ناس تساقطت مع الطريق وطبيعة الطريق, ولكن في ناس دخلوا, أنا ماني حزنان عليهم بقدر ما إنه كنت أتمنى إنه كنا أديناهم جرعة إنه يا أخي روح توظف, يا أخي خذ خبرة العمل, توظف 5 سنين 10 سنين 7 سنين وخلي مشروعك في ذهنك وفي قلبك اشتغل عليه في نفس الوقت, لا تندفع على طول لريادة الأعمال, خذ خبرة ميدانية. طلابنا وطالباتنا اليوم خريجنا في التعليم العالي مع الأسف هو يفتقد لمهارات الوظيفة, فما بالك بتجي تقول له صير رائد أعمال من يوم ما تتخرج أو وانت طالب. ترى الموضوع مو سهل, واللي يمشي على راكان ولا زيد ولا عبيد ولا فاطمة ولا أسماء ما يمشي على الغالبية العظمى. احنا طلابنا اليوم نبغى نأهلهم بسلاح المهارة إنه يتقن تخصصه, هذا أضعف الإيمان، إنه يكتب سي في يا أخي كويس ما يتخرج عشان يلقى وظيفة. فما بالك أنت خليت الموضوع صعب عليه إنه هو روح وسوي منتج وروح بيع في السوق all at the same time وهو طالب قاعد يدرس. أنا أظن هذه كانت يحتاج لها توازن، كان يحتاج إنه إحنا نوازنها بطريقة ما. الشيء الثاني يعني من الورطات حقت ريادة الأعمال يا أخي، إنه أغلب شبابنا وبناتنا اليوم يبدأوا المشاريع هم ما عندهم وعي أنا المشروع هذا من أي نوع من ريادة الأعمال. ترى ريادة الأعمال ما هي نوع واحد، هل أنا هذه ريادة أعمال اجتماعية؟ هل والله أنا قاعد أسس small business مطعم ولا مشغل ولا كافتيريا ولا محل ولا حلاق ولا خياط ولا أنا قاعد أسوي تطبيق ولا أنا قاعد أسوي
نمو سريع؟
ترى يفرق طريقة التشغيل، تفرق طريقة الحصول على المستثمرين، تفرق. فتقديرك وفهمك لطبيعة البزنس اللي أنت مقدم عليه تساعدك يا أخي في نجاحك. إحنا نبدأ اليوم نبغى كل شيء زي بعض، يعني اللي يسوي تطبيق يبغى زي اللي بيسوي محل، اللي يسوي فطور زي اللي بيسوي عشاء، زي اللي بيسوي حلاق زي اللي بيسوي. ترى مو صحيح يعني، وهذه قسمت يعني علميا إلى قسمين، ريادة الأعمال small medium enterprise وريادة الأعمال innovation driven،
شركات صغيرة متوسطة
بالضبط،
وشركات الإبداع والنمو.
يا سلام، يعني أنت تقول أنا كشاب اليوم لما أنا بأسس مشروعي لازم أعرف هو فين، هل هو small business وبمميزات وصفات
small business؟ حتعبك ترى في المصطلحات، أنا آسف.
إيه
إذا قلت إنجليزي حترجم لك.
طيب اللي هو
ترجم لي،
هل هو مشروع صغير؟ مطعم اليوم احنا
يعني نموذج عمل معروف،
نموذج عمل واضح،
ما في
مخاطرته مو عاليه،
مخاطرته واضحه،
مو بطيء، يحتاج 5-6 سنين عشان تسوي 5 فروع او 3 فروع. الكاش فلو او خلينا نقول السيوله الماليه اللي تحتاجها في البدايه قد لا تحتاج انك انت تخسر، انت حتمشي بدعم الاهل والاصدقاء والتحويشه حقتك 100,000 وتبدا تنمو شويه شويه اذا مشيت صح.
زي معظم المشاريع التجارية اللي موجودة مسبقا ومعروف نموذج عملها التجاري ومستقبلها ومخاطرته
بالضبط. طبعا هذا لا يمنع انه انت يكون عندك خطة واضحة، عندك طريقة تسويق، عندك value proposition او قيمة مضافة لمشروعك تميزك عن الاخرين عشان الناس تشتري منك عشان تنجح.
النوع الثاني،
نيجي النوع الثاني. النوع الثاني، هل انا مشروعي عبارة عن تطبيق الجمهور المستهدف فيه أو عملائي المحتملين هم كل العالم؟ هل أنا سناب شات؟ هل أنا تويتر؟ هل أنا فيسبوك؟ هل أنا مرسول؟ هل أنا هل أنا المسافر؟ هل أنا فاهم قصدي؟ booking.com هنا غير. ليش؟ لأنه المخاطرة مرة عالية، العملاء المحتملين كل العالم، الكاش فلو والسيولة هتبدأ تحرق، أنت بالماينس تنزل تحرق يا راجل ملايين الريالات عشان تكون حصيلة عملاء ثم يصل لك النمو والخروج من وادي الموت. احنا نسميه وادي الموت للشركات الناشئة، تبدأ تطير. وقت ما تطير هنا انت خلاص، انت صرت الانتربنور اللي كل الناس تتكلم عنه. هذا نوع ثاني من البزنس.
ايش المشكله؟ انه الناس قاعده تاخذ النوع الاول بعقليه النوع الثاني،
يا تاخذ النوع الاول بعقليه النوع الثاني او تاخذ النوع الثاني بعقليه النوع الاول.
كيف؟
يجيك واحد يسوي تطبيق ويبغى ينمو فيه، يجلس 10 سنين يسوي الفكره ويتطور التطبيق وما ينزل السوق،
كأنه مصنع
أو كأنه
مطعم
أو كافي شوب. ترى ما ينفع. ليش؟ أصلا أنت السيولة اللي هتحتاجها غالبا في المشاريع دي المبنية على الابتكار، اللي احنا نقول ريادة الأعمال المبنية على الابتكار اللي هي innovation driven entrepreneurship، هذه تحتاج إلى مهارات وتحتاج إلى mindset ومنتاليتي وعقلية في التشغيل مختلفة عن small business أو المشروع الصغير، من ناحية النمو المتسارع، طرق التسويق، البداية والانتشار. وخلينا نضرب على مرسول المثال، يعني كيف بدأوا وخلال كم سنة فين وصلوا وكم الاستثمارات اللي حصلوا عليها. باي ذا واي انا عندي تجربه مشابهه يعني توصيل. كان عندنا تطبيق اسمه توصيل.
حجيك في توصيل
كنا منافسين احنا ومرسول كنا في الساحه الوحيدين يعني.
حجيك في توصيل الوقت. العكس كيف؟
فهمت كيف
انت قلت اذا فكرت بالاول بعقلية الثاني.
العكس كيف؟ انه يجي واحد يسوي مطعم
حلو
ويبغى يعني انا هذه مريت فيها كمان يعني انا الحمد لله عندي تجربه هنا وتجربه هنا او اكثر من تجربه هنا واكثر من تجربه هنا. يجيك واحد بعقليه المطعم ويبغى يستعجل النجاح والنمو في سنه واحده يبغى يكون عنده 20 فرع. ترى ما يشتغل الموضوع زي كذا. موضوع المطاعم او الاشياء المشاريع الصغيره تحتاج صبر، تحتاج انت تهتم برحله العميل، تحتاج انك انت تحسن منتجك، تحتاج انه انت يا اخي تجيب اللي نسميه احنا كاستمر اكوزيشن وكم
الكوست
استحواذ على العملاء، كم يحتاج وقت عشان تبنيه، مين المؤسسين اللي معاك، فين تفتح اول فرع، قديش تبقى على فرع واحد لين تحقق تؤمن السبلاي تشين حقت او
سلسله الامداد،
سلسله الامداد حقت هذا المشروع لين ينمو وينجح.
بينما مثلا مرسول او اي تطبيق
اختلف الوضع،
النمو غير مربوط باصول مثلا او شيء.
بالضبط. وانت كمان هناك في المشروع الصغير يا اخي انت تبدا ب 200,000 300,000 ما تعتقد لا تحتاج الى مستثمر، وتبدا انت واصحابك انت وعائلتك انت واصدقائك وتبداوا من عملائك. اذا 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 مشروعك ذا في حي الشوقيه مثلا في مكه، فعملائك حيكونوا اهل الشوقيه الرصيفه اهل مكه بالعموم، فهذول عملائك المحتملين كيف تستهدفهم، كيف تدخل من خلالهم، كيف تخلي يرجع يشتري ريتينشن، يرجع يشتري منك. كل هذا ينبني على فترة طويلة. فيجيك واحد يتوقع انك لو سويت انستغرام اعلان في اسبوع حتجيب 1000 عميل في اليوم، يستعجل النجاح بمنهجية
النمو السريع.
النمو السريع صحيح انت تعمل حركات تنميك بسرعة، بس اذا ما كانت رحلة العميل ناجحة وجميلة ومكتملة ترى ما هيرجع لك، هتخسر، يصير في عندك تسريب في 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 العملاء. انا اذكر مقوله لواحد من المؤسسين الشركات الكبيره اللي هي اللي تبحث عن النمو السريع، يقول لك بالانجليزي يقول لك in order to scale you have to do things that don't scale. ترجمها لك، عشان تنمو نمو رهيب لازم الرحله الواحده للعميل الواحد تكون بيرفكت، تكون ممتازة عشان انت تنمو وما يكون عندك مشاكل في التشغيل، ما يكون عندك تذمر في العملاء. الريفيوز حقتك تلقاها في الناس تسب فيك في جوجل وفي جوجل ماب وفور سكوير
وانت في الحلم، انت تبغى تفتح 50 فرع،
ابغى 50 فرع
ونفتح بسرعة في امريكا
نفتح بسرعة بسرعة يلا يلا. فكيف هذه لها مؤشرات ترى لما يجيك العميل. يعني خلينا نضرب مثال، واحد فتح مطعم برجر على سبيل المثال يبغى ينمو بسرعة، يجوا العملاء شوف سلوك العميل كيف. جاء العميل دخل المطعم اشترى، جلس ربع ساعة يستنى، ثلث ساعة تأخر عليه الطلب، أخذ الطلب، أكل غير جودة المنتج غير إلى آخره، تأخر أول شيء، تذمر من البطء في التشغيل، تذمر من إنه مثلا خلينا نقول محل مو جاهز على سبيل المثال. بينما واحد ثاني جاء للمطعم نفسه أو مطعم ثاني شبيه، أخذ البرجر في 5 دقائق، لما ذاق البرجر وتعشى في المحل وخرج، وهو خارج جاء قال لك يا أخي برجرك مرة رائع مرة رهيب عجبني. كيف بالله يا أكلم الناس؟ عندكم إنستغرام، عندكم كذا، صور الكود نشره لأصحابه، أنت سويت له كود خصم تجي مرة ثانية تأخذ خصم إضافي. شايف هذه الرحلة حقت العميل ذا يعني مختلفة عن العميل الأول. فبالتالي أنا كلما قدرت عشان أنمو بنجاح لازم العميل الواحد رحلته داخل مشروعي تكون ناجحة جدا، وأخذ رضا العميل عشان أنا أنمو وأنجح. فأنت هذه المفاهيم شبابنا اليوم كثير مننا يهملوها، أنت وأنا وكل المستمعين أكيد مروا على محلات ومطاعم ومشاغل وأماكن ومنتجات قال والله ما عاد أطب مرة ثانية أشتري من هنا
بسبب قصور في هذه الرحلة،
في قصور في الرحلة،
حتى لو المنتج رائع أو الخدمة رائعة والمنتج سيء اللي هو
يعني في عوامل كثيرة. جودة، شوف 3 أشياء مهمة، جودة المنتج، خدمة العملاء، والأوبريشن حق الموضوع، تشغيل خط الإنتاج حقك. كل هذه الثلاثة إذا فيها مشاكل ترى العميل ما حيرجع ثاني.
وفي منافسة عالية يعني، في غيرك
في ألف مطعم، في ألف حلاق يا حبيبي، وفي ألف مطعم، وفي ألف مشغل، وفي ألف ما في ألف، في خمسة تطبيقات حق التوصيل، وفي خمسة تطبيقات حق
أفضل واحد مرسول. أنا في نظري
مرسول حبايبنا يعني،
يعني رأي محايد بس.
يعني شباب رائعين وسووا شيء رهيب اليوم، مرسول في كل مكان.
وصلوا إنهم رأوا بودكاست مربع ترى يعني، وصلوا ها انتبه.
والله كفو. أنت تستاهل وما يستاهل.
أخذ حلقة اللي معهم متوقع.
والله ما شاء الله. يعني شايف قصدي؟
أيوة فاهم.
فأنا كشاب لما أدرك هذا النوع وذا النوع، أعرف كل واحد كيف يشتغل، أعرف كل واحد كيف أمن له الاستثمار الخاص بي، أعرف كل واحد كيف أشغله، أعرف كل واحد. ترى واحدة من كمان ورطات في ريادة الأعمال موضوع يا أخي فريق العمل. أنت ترى اليوم ما تقدر تسوي كل شيء لحالك، مين الفريق اللي معك؟ مين يكملك؟ بعض الشباب ألاقيهم جايب اثنين عشان صاحبه أو أخوه أو ولد أخته أو أخته أو كذا، وصاحبتها وصاحبي، وفي الأخير هم نفس المهارات. هذه مشكلة يا أخي، حتحتاج واحد يفهم في الأرقام، في المحاسب والاستثمار، ويعرف يسوي بيزنس موديل، ويعرف يتكلم لغة الأرقام. حتحتاج واحد أوبريشن من النوع اللي 24 ساعة هو ده
شغال،
وحتحتاج واحد يفهم لغة التسويق، حتحتاج واحد يفهم اللغة القانونية. يعني دائما لازم يكون في تنوع في الفريق. وطبعا موضوع ريادة الأعمال في البدايات أنت تسوي كل شيء بنفسك. يعني أنت يا حبيبنا حاتم، أنت في بودكاست بدأت لحالك كم سنة؟ سنتين، ثلاث سنين، تسوي كل شيء بنفسك، أنت تصور، أنت تخرج، وأنت تكتب الإعداد، وأنت تمنتج، وأنت وهذا طبيعي في ريادة الأعمال وفي المشاريع الناشئة. لكن على المدى الطويل عشان تنمو
صح،
لازم تجيب فريق، والفريق يكون مكمل ومهارات متنوعة، وهذا شيء أساسي ومعروف.
طرق تفكير مختلفة حتى.
طرق تفكير مختلفة، وعشان تنمو كمان الواحد كمان، أنه عشان لا يفهمونا غلط المستمعين، النمو يعني لازم ما يكون بطيء، ولازم ما يكون مرة سريع، لازم يكون في توازن،
ولازم يكون ونمو صحي متسق مع طبيعة العمل نفسه،
متسق مع طبيعة البزنس. يا سلام عليك.
أحيانا النمو يقتل الشركة
طبعا. نعم. وهذا كثير من أنا مرة على فكرة جاني واحد في شارك تانك
أنا جاي سؤالي الجاي عن شارك تانك. سؤالي الجاي عن شارك تانك. قول
جاني واحد من الشباب غامدي، سبحان الله، قابلته ذيك الفترة. أنا كنت مسؤول عن فلترة أو في أول برنامج، أول نسخة من شارك تانك اللي عرض على روتانا، كنت مسؤول عن الفرص، وبعلاقاتي يعني جبت بعض المستثمرين اللي شاركوا في من الشاركس الموجودين. فمر علي في أسبوعين في جدة أكثر من 400 رائد أعمال ورائدة أعمال بأفكار مختلفة ومتنوعة، الأبس، السمول بيزنس، اللي جاهز واللي مو جاهز، واللي فاهم واللي مو فاهم، واللي عنده فريق عمل واللي ما عنده فريق عمل، واللي عارف هو كم يبغى واللي مو عارف هو كم يبغى فلوس من الشاركس. جاني واحد صراحة يعني من الأشخاص اللي رسخ في ذهني، ما أدري أقول اسم المطعم ولا ما أقوله، هذه شاورما شاطر في جدة، واللي مؤسسه ولد شاب غامدي ثلاثينات. جاء قال لي يا دكتور، أنا استغربت يوم جاء، قلت له يعني أنت عندك 5-7 فروع ذاك الوقت، إيش جاي إيش تبغى من الشاركس؟ دريج قال لي جواب عظيم، قال لي يا دكتور أنا جاي اليوم عشان أبغى أصير مايسترو بيتزا حق الشاورما. أنا صح عندي 5 فروع، بس يا دكتور أبغى أصير 150 فرع. أنا أظن واحد من الشاركس دول يقدر يساعدني في ذا الموضوع. هو هذا كان الافتراض. طبعا مايستر بيتزا مدرسة، خالد العمران ويعني أصدقائنا وحبايبنا وما شاء الله، وأنا مطلع على تجربتهم، النمو اللي صار بناء على خبرة سابقة في مايستر بيتزا مدرسة حقيقية للنمو في السمول بيزنسز، كيف أنها انتشرت بوقت زمني ممتاز بعدد كبير
بجودة
عالية. يا أخي التطبيق الوحيد أو السمول بيزنس، خلينا ما نسميه سمول، يعني أقصد من مدرسة المشاريع التقليدية، يعني اللي صار عنده تطبيق توصيل خاص فيه من قبل كل اللي نشوفهم اليوم. ومرة رحت له أذكر خالد في مكتبه يوم ما كنا شغالين على توصيل، كان فاهم بالضبط متى الوقت، وعنده سواقين الخاصين واللي يتبعه وكل شيء، كان بس يحتاج وقت الذروة، يحتاج اللي في يحتاج فيها توصيل.
فما يبغى يكبر الفريق فوق حجم العمل في لحظات الذروة، يعني يستخدم
another level هناك. ما شاء الله عليه خالد، فريق مايستر بيز. فأنا أقصد لما جاء قال لي هذه الكلمة قلت والله يا أخي شباب أنا فيهم ناس صاحين. هو مو عارف كيف يوصل من 7 فروع إلى 150 فرع، فجاء يبغى يشوف
فرص النمو.
يعني هذه واحدة من القصص.
قابلت هذا ترى أنت سرقت سؤالي، السؤال الجاي. قابلت 400 في أسبوعين. وصف لي أكثر الأخطاء والأوهام والأحلام اللي شفتها في طريقة التفكير بدون طبعا ذكر أسماء ولا شيء. إيش شفت؟ إيش الأشياء اللي كنت تشوفه أنت وهو يتكلم تقول
شو خطأ؟
لا.
يعني لما يجيني واحد أول شيء ما عنده نموذج عمل، هو مو عارف كم يبغى وإيش يحتاج بالضبط. وكمستثمر دائما المستثمرين يعني ينظرون للعائد كجزء من المعادلة اللي هم يحسبوها، يعني يكون مو عارف أرقامه. هذا الخطأ الشائع بين الشباب اللي شفتهم في 10 سنين الماضية، مو عارف أرقامه. فإنت واحد مو عارف أرقامه،
يعني مو ولا مبيعاته ولا شيء،
ما يعرف اي ارقام، ما يعرف كم يحتاج، كم يبيع.
الاستثمار
بالضبط،
ولا التاريخ، يعني ولا محاسبيا، انه
ولا محاسبيا مو جاهز. يعني هذه واحده من الاخطاء الشائعه، انه ارقام ما في لغه ارقام في العرض.
ممكن هو ما يربح يحسب انه قاعد يربح،
ولا هو اصلا حاسب تكلفه مثلا المنتج الواحد ومتى البريك إيفن حق المشروع، نقطة التعادل اللي من خلاله هو ربحان في اليوم. هذه واحدة من الأخطاء اللي مرة شائعة. واحدة من الأخطاء اللي شفتها إنه يا أخي ما في ميزة تنافسية في مشروعك، في منتجك. يجي واحد أنا أبغى أسوي كذا كذا كذا، طيب فيه يا أخي 20 واحد جنبك، ليش أجيك أنت؟ تجي واحدة تقول أنا أبغى أسوي جهازي أو محل ورد يبيع على الورود طيب يا أختي في 100 محل ورد في نفس المدينة اللي أنت فيها، إيش اللي يميزك؟ هذه كانت غائبة صراحة في كثير من المشاريع.
شوف في مشاريع جزء من فهم نموذج العمل التجاري توقع، يعني
value proposition حقك إيش هو؟ إيش الميزة التنافسية اللي عندك؟ هل أنت أرخص؟ هل أنت أسرع؟ هل أنت جودتك أعلى؟ هل أنت ما ححصل غيرك؟ هل أنت منتج موجود بس أنه أنت مخفض التكلفة وبالتالي سعرك منافس في السوق؟ يعني هذه المميزات مفقودة. يجي واحد يبيع مثلا شاورما عادية جدا، سعرها أغلى حتى من الشاورما المتميزة في السوق. يجي واحد يسوي تطبيق خلينا نقول تجارة إلكترونية. طيب تجارة إلكترونية، متجر إلكتروني في النهاية متاجر على قفا من يشيل، ليش أجيك أنت؟ جاوبني على هذا السؤال. هذا السؤال القيمة المضافة واليونيك فاليو بروبوزيشن غائبة عند الشباب كثير.
أظن هي يعني هذه أنت فصلتها تحديدا، بس مضلتها الأكبر أنه ما يعرف أصلا يعني أبجديات العمل التجاري اللي هو نموذج العمل التجاري أو
ميزتك التنافسية في أبجديات يكونوا فاقدينها. وبالتالي
هذا ترى بسببكم؟
لا بالعكس، أنا خالفك.
ليه؟
لأنه إحنا كنا ندرس دي الأشياء في تجربتنا اللي كانوا الناس يقولوا هذا إعلام وأويرنس وملتقيات وحفلات. ترى كنا ندرس دي المفاهيم. ترى باي ذا واي أنا أقول لك على فكرة، سوينا كورس اسمه ريادة الأعمال 101
وقعدتوا سنة ونص عشان تعمدوا في الجامعة.
يا عمي عليك، سنتين جلسنا.
سنتين
عشان
شفت الأكاديمية.
نعتمدوا أسمع نعتمدوا ككورس اختياري وليس إلزامي.
سنتين
وسوينا كورس ثاني اسمه Innovation 101، ابتكار 101. وعلى فكرة بس الحمد لله الحمد لله اللي يثلج الصدر إنه اعتمدته بعض الكليات وكان له أثر. أنا والله الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا دقت علي دكتورة من جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية. إيش قالت لي؟ أنا نسيت. قالت لي يا دكتور أنت وقت ما كنت في معهد الإبداع وريادة الأعمال وسويت الكورس حق ريادة الأعمال 101 طلبت منك الكوريكولوم وإيش اللي سويته عليه
الخطة التعليمية
حقت التعليم حقت المواد والمحتوى وكذا وانت ارسلتها لي. واليوم انا اقول لك انه احنا الحمد لله اعتمدناها في جامعة الملك فيصل. قلت له والله يعني هذا شيء جميل ترى انا نسيت اني انا اعطيتك اياه اصلا. ولكن هذا الاثر التعليمي اللي نحتاجه جزء من التثقيف. ويا اخي التعليم احنا فين نحصله؟ تعليم يا في المدارس يا في الجامعات. فاذا احنا خففنا من الجرعة التعليمية بالطبيعة الحال راح يطلع لنا المزيد والمزيد من الشباب اللي ما هم فاهمين.
حلو. فأنت يمكن
أنا أقول إنه الإديوكيشن مهم.
الجرعة التعليمية لعلها حافظت على قصص على مآسي أقل.
أيوة.
بس في جزء من المآسي في نظري سببه زي ما أنت قلت الحماس هذا الزايد.
صح.
إنه يا جماعة في طريق للنجاح اسمه ريادة الأعمال. أصبح تحرر أنت حر لا يوجد عبودية لا يوجد مدريش هيا بنا جميعا. وما هو شيء للكل يعني وما هو شيء بهذه كأنك تقول كل الناس صيروا بادي بيلدرز وصيروا كمال أجسام وتستطيع وصعب ولن تأكل ولن
تسرع. من المشاهد المظلمة يعني في الموضوع والحقائق الموجودة للأسف اللي كانت أخطاء. يعني الدفع أنا قلت لك الدفع بالشباب كان في موضوع ريادة الأعمال إنه you have to be رائد أعمال ما هو صحيح. يا أخي لو كل الناس صاروا رواد الأعمال مين اللي حيشتغل في الشركات؟ من الموظفين اللي حيساعدوك؟ صحيح إنه ريادة الأعمال لها أثر كبير وحيكون لها دور في يعني توظيف الشباب وإلى آخره، لكن مو مطلوب من كل واحد إنه يكون رائد أعمال.
أنا في سؤال دائما يجي في بالي، وطبعا ريادة الأعمال مهمة وعمود مهم في اقتصاد الدولة خصوصا الآن في المرحلة اللي نمر فيها من التنويع والتجديد. فأبدا ما نشكك في هذا الجانب، بس أنا أحيانا أحس إنه في هدر مالي وفي الأعمار والشباب والطاقات راح يعني خسائر ما أعرف كم تقيم بسبب هذا الدفعة. إيش رأيك في هذا التحليل؟
شوف أنا هذا التحليل منطقي وصحيح ولكنه جزء من الممارسة هذه. يعني أنا أديك على سبيل المثال في سيليكون فالي في أمريكا، وإحنا ما إحنا سيليكون فالي بس أديك عشان نفهم المعادلة، يوميا عشرات الملايين قصص الاستثمار في سيليكون فالي ترى في الكوفي شوبس وفي اللانش بريك تصير قصص استحواذ واستثمارات بالهبل بعشرات ومئات الملايين. هل تبى تفهمني انه كل هذه الاستثمارات تنجح؟ لا. وحسب الدراسات موثقة ومعروفة اقل من 5% من الستارت ابس في
امريكا
تستمر وتنجح وتكون تاخذ استثمارات وتصير يعني شركات كبيرة تنزل اي بي او او في الانيشال بابليك اوفرنج او في السوق الاسهم. فجزء من والكثير والغالبيه العظمى 95% ترى هدر، لانه الهدر والخساره الماليه في منظومه رياده الاعمال جزء من الاكسبيرينس، جزء من من الشيء المعروف والمعتاد عليه
اللي هو نمو سريع وهبوط سريع.
بالضبط. لذلك جزء من المشهد في صناديق رأس المال الجريء إنها تنوع استثماراتها، لأنه واحد من الاستثمارات دي هو اللي حيعوض خسائر بقية الاستثمارات. فالهدر وارد ومنطقي ومبرر. يبقى علينا إنه نحسب، لازم نكون عارفين المعادلة وعارفين الـ ROI أو الـ Return of Investment أو العائد على الاستثمار. كلما قدرنا نضبطه ونعرفه كلما كانت ممارستنا معقولة وممكنة وذات جدوى. طبعا واحدة من المصائب العظمى عندنا، يعني احنا ما احنا سيليكون فالي اجين، انه يا اخي في فجوة في المنظومة، في فجوة في الايكو سيستم حق ريادة الاعمال، وهي انه يا اخي رأس المال الجريء او المستثمرين. صحيح انه اعداد الصناديق زادت واليوم مو زي 2010 لما بدانا. اليوم في اقدر اعدلك 30 صندوق استثماري ورأس مال جريء، وبدعم شبه حكومي يعني صندوق أو شركة السعودية لرأس المال الجريء الـ SVC، شركة رائدة الآن قاعدة تمكن للـ VCs والـ Angel Investors المستثمرين الملايكيين بشكل مرة رائع، وعندهم قصص مميزة. وزرتهم قبل شهر في الشركة وشفت القصص اللي عملوها روعة. لكن ما زال عندنا برغم هذا التشجيع الحكومي ما زال عندنا الصناديق يا أخي فيها تخوف، يعني بدون ذكر أسماء يا أخي رأس المال الجريء عندنا مو جريء، أنا أقول لك بصراحة. ليش؟ لأنه مفهوم الجرأة إني يا أخي أدخل مع واحد فكرته ممتازة وفريقه كويس. يا أخي أنت لما بدأت
وغير مثبت،
قد لا يكون مثبت في السوق. أنت لما بدأت قصة أنت بجلالة قدرها وعظمتها في السبعينات في أمريكا، لولا أنت ما كان في أجهزة كمبيوتر اليوم، ما كان في عندنا ترانزستورز ومشغلات وإلى آخره في أجهزة إلكترونية. قصة الاستثمار تخيل في السبعينات، مش أنا بكلمك في الألفين وفوق الألفين، بدأت بفريق وفكرة ومستثمر حط فلوس بدون ما يعرف بيزنس موديل ولا كم حيدخلوا. في ريسك تيكرز يا أخي، ناس على مستوى عالي، وهذا في المشهد العالمي. يا أخي تيم دريبر حق دريبر يونيفرسيتي أو من أوائل، أنا قابلته على فكرة في ستارت اب اسطنبول، كنا شاركنا بتوصيل وحصلنا توب 10
10 مليون ايوه صح
توب 10 كنا في
اخذته كمان
بس ايفالويشن حقنا فوق
10 مليون
لا كان. ما اخذنا 10 مليون بس كان ايفالويشن حق الشركة في لما رجعنا
17
ايوه كان تقريبا في حدود ال 4 مليون يعني دولار
يعني 10 مليون ريال
يعني شيء جيد يعني اللي خلاني افتكر لما قابلنا تيم دريبر في اسطنبول في ذاك الوقت ذكر لنا قصة لما هو دخل في هوت ميل من اوائل المستثمرين في هوت ميل. جاءوا له اثنين عرضوا عليه فكرة ما هي هوت ميل، على شيء ثاني، واساسين هوت ميل ناس يسمعهم صراحة. دخلوا عليه في المكتب قال لهم انا، يقول I like the guys يعني حبيت المؤسسين بس ما حبيت فكرتهم، خرجوا من عندي. وهم خارجين ناديتهم قلت لهم تعالوا عندكم شيء ثاني؟ حبيت الشباب ذولي، شوف المستثمر كيف، ها عشان أقارن لك يعني. قل لهم عندكم شيء ثاني؟ أنا أنتوا عجبتوني بس فكرتكم هذه صراحة مش ولا بد. قاموا قالوا لنا، أقول لك قبل الإيميلات يعني تخيل أنت قبل عالم الإيميلات ما يطلع هوت ميل، قالوا له إحنا عندنا حاجة شغالين عليها، إنك ترسل رسائل مباشرة للناس عن طريق الإنترنت. ها مدري ايش نسمي، قال لهم سموها هوت ميل.
وانا هذا سالفه يعني ما في عرض وارقام
ولا كدا. هم خارجين اقول لك جو سووا بيتش لحاجه ثانيه، وقالوا له هذه الفكره، قال لهم يلا خذوا وانا معاكم هوت ميل، شوف هوت ميل فين وصل. بعدين سالناه قلت له ايش الاكبر ريجريت في حياتك، ايش الشيء اللي انت ندمت عليه؟ تدري ايش الشيء اللي ندم عليه؟ إني ما استثمرت في جوجل لما جاني.
والله
تخيل جو قالوا له إحنا عندنا سيرش إنجن كذا كذا، يقول وقتها كان في 5 أو 6 سيرش إنجنز مرت علي وكلها فشلت حركات بحثية. فلما جوني حقين جوجل قلت لا، هذا أكبر ندم في حياتي. تلومه
جوجل.
فشوف أنا عقلية المستثمر وإيش الاشتراطات اللي يطلبها، ترى ما في شيء، فريق وفكرة كويسة، فريق كويس وفكرة كويسة،
هو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري يعني.
بالضبط. فاليوم عندنا المشهد صحيح أنه شركة السعودية للاستثمار الجريء شجعت وبدأت تدخل يعني يسمون ماتشينج فند مع المستثمرين،
جيب 50 مليون خذ 50 مليون
خذ 50 مليون. تخيل تشجيع، شوف التشجيع الحكومي رائع. بس ما زال تجي مع الآن صناديق رأس المال الجريء، ممكن بعضهم يختلفوا معايا على فكرة حبايبنا، وكثير منهم سووا قصص حلوة سوفار يعني، وبدأت تطلع قصص لهم حلوة، بس تعال قدم عليهم كصاحب فكرة جديدة هيبهذلوك اشتراطات،
يقلب بنك يقلب بنك بيعطي قرض
بنك إلا شوية
ايه؟
يعني كم بعت، كم دخلت، متى ترجع لي فلوسي، عارف حتى جزئية المخاطرة تبدأ تضعف عندهم. فهذا جزء من الخلل في المنظومة اللي يخلي فيه جاب ما بين الأفكار الرهيبة وما بين المستثمرين، وأنه يصير فيه قصص نمو وأكويزيشن ويونيكورنز محلية. حتصير إن شاء الله، وأنا مؤمن أنها حتصير، متفائل، بس أنه المعدل بطيء بسبب خلل في المنظومة ما زال موجود. طبعا هذا لا يعني أنه هم الشيء الوحيد الخطأ في المنظومة، عندنا خطأ في رواد الأعمال، قلت لك أخطاء بالهبل موجودة، يعني ناس ما تعرف أرقامها كيف حتستثمر معاها، وهذا مبرر ومنطقي. واحد ما عنده فريق عمل كويس كيف حتستثمر معاه؟ هذا برضو. واحد مو عارف إيش هو قيمته المضافة، إيش يميزه عن المنافسين، هذا كيف حتدخل معاه؟ ففي أخطاء من جميع الأطراف، وفي أخطاء مننا يا أخي كممكنين وكداعمين وكتعليم عالي كجامعات، في عندنا أخطاء برضو. فلكن اللي أبغى أقوله، صحيح إنه في أشياء سوداوية في المشهد، لكن أنا بطبيعتي وشايف الصورة العامة من 2010 إلى اليوم، ترى والله في فرق كبير، في تحسن هائل في المنظومة. ما زال في أخطاء، والأخطاء حتستمر، لكن فيه نمو جيد.
هو في نمو وفي تحسن، أكيد ما نختلف عليه أبدا، بس في ثمن للتصحيح. فهو مشهد جديد يمشي ويصحح نفسه،
يمشي ويصحح نفسه.
هدف هذا اللقاء أنه اللي قاعد يسمع لا يصير هو ثمن التصحيح،
يا سلام،
لا يصير هو قصة الفشل اللي تعلمنا كلنا منها وتصححنا،
يا سلام،
لا يصير هو الشخص اللي دخل هذا عشان أنا الحرية، حرية الوقت يقولك
لا. وبعضهم جوني
يصير ما عندك حرية في الوقت،
بعضهم جوني تدري يا دكتور، أنا أبغى أنسحب من الجامعة، أنا مشروعي هذا حياتي. والله قبل يومين يعني واحد من الشباب، أنا بالعادة يعني في حتى الآن لما يعني تفرغت لتدريسي ولأبحاثي ولتأسيس أشياء الخاصة اللي أنا شغال عليها، ما زلت بعلاقتي بالطلاب أحبه ومستمرة، قابلهم في كوفي شوب، اللي عنده فكرة أسمع منه، يتصلوا بي ناس كثير. قبل يومين قابلت واحد في كوفي شوب آخر، عنده فكرة، الولد عنده فكرة كويسة، بس تدري إيش قال لي؟ صدمني، قال لي أنا أبغى دكتور، هو سنة ثالثة في الجامعة، قال لي أنا أبغى أترك الجامعة، أنا ماني قادر أتفرغ لمشروعي. تحمس الولد، قلت له يا حبيبي اشتغل على مشروعك مو غلط، بس ترى انت ما انت ستيف جوبز، ترى انت ما انت ايلون ماسك، اهدى 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 اهدى، خلي الحياة تمشي بتوازن. درجاتك العلمية ترى باقي لك سنة وتتخرج، تخرج خذ الشهادة، الشهادة في يدك، والمهارة اللي تعبر عنها الشهادة اللي فيك ترى امان لمستقبلك. اشتغل على مشروعك at the same time يا أخي، في نفس الوقت تتخرج، خذ لك خبرة سنتين في مجالك، ويا حبذا إنه خبرتك تكون في مجال البزنس اللي أنت تبى تسويه، ويا حبذا أكثر وأكثر لو تخصصك وبزنسك ووظيفتك
خط واحد،
في خط واحد يا عمري،
ريت
يا عمري.
هذا الحلم، يعني
هذا الحلم العربي، أنت كذا تكون أنت تكون كذا إيش أفضل واحد مستمتع بحياته، صدقني
الشغف كشاب. والدراسة والعمل سلام. والفلوس سلام. كل شيء واحد،
مو زي حالتي أنا
يعني. ولا زي حالتي أنا
شوية كيمياء شوية بزنس شوية
هذا الحالة النادرة اللي يعني يا رب تطلع جيناتي أفضل جينات، ويكون عائلة ثرية وعندي وأنا في بيئة خرافية والجو حلو دائما طول الوقت، يعني هذا الحلم،
هذا مشهد يعني،
فلا يروج إن هو الطبيعي.
بالضبط بالضبط. هو جلس سمع مني بعدين قال لي يا دكتور والله يعني رايك أكمل الجامعة؟ قلت له طبعا، ورايي كمان، لأنه فكرته صراحة يعني ما هي الفكرة العظيمة والعبقرية اللي حتخلي كل مستثمر يدخل معاه، ولا يعني فكرة تقليدية موجودة يعني. ها طب أكمل؟ طبعا كمل. طب وبعدها؟ قلت له بعدها تبقى نصيحتي وأنا أخوك الكبير، اشتغل سنتين، خذ لك خبرة سنتين يا أخي. اليوم كل الشباب اللي ناجحين في ريادة الأعمال اشتغلوا في بنك، اشتغلوا في شركات، اشتغلوا في شركاتهم الخاصة، في شركات عائلاتهم، في حكومة، بعدين سووا مشروعه الخاص. بعدين يا أخي واحدة من المشاهد المؤسفة اللي خلينا نقول تخلي المشهد سكسي للشباب أو مغري، إنه الفلاشات اللي على رواد الأعمال، والله تعالوا شوفوا فارس التركي سيلفي مع فارس، لو يا نسيم مدري مين، الشباب ذول يطلعوا في
فوربس،
مجلة فوربس. أنا ستيف جوبز حق السعودية الجاي، فاهم قصدي؟ هذا جزء من اللي يخلي الموضوع جذاب ويبين إنه الموضوع سهل وإنه كل واحد يقدر عليه. ترى في لحظات وفي ساعات تكره حياتك واليوم اللي أسست فيه مشروع. ترى يوم تحس إنه بعد 5 أيام في عندك رواتب بقيمة 100,000 ريال لموظفين عندك وانت ما انت قادر توفرها وتدفعها من جيبك الخاص، ترى هذا مو مشهد نايس وكول حنصوره في السوشيال ميديا. ترى لما يجوا السبلايرز يطلبوا منك تسدد مديونيات اللي عليك، لما تجي تحسب نهاية الشهر وتلقى انك خسران ودافع من جيبك، ترى هذا ما هو مشهد كول. وهذا اغلب حال المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والتطبيقات، في حرق فلوس، في خسائر بالهبل. غير أحكيك عن قصص الناس اللي تعبوا وطاحوا ودناهم مستشفيات بسبب ديون وبسبب تراكم ومحاكم. ترى في جانب رواد الأعمال ما يبينوه للناس، تلقى يضحك معك في السيلفي بس جواته ألم وجواته نار مشتعلة ومستعرة، لأنه هو عليه قرض مو قادر يسدده، إنه في مستثمر قاعد يجري وراه ويبغى عوائد ويبغى أرباح. وفي ناس تجارة، يعني كثير من القصص التجارة اللي اختلفوا فيها المستثمرين مع رواد الأعمال وراحت محاكم ووصلت مشاكل كبيرة، يعني
وبين أخوان أحيانا، وبين أهل وبين أصحاب.
فالمشهد ما هو زي ما نشوفه في أو ما يصوروه.
عبودية الموظف، أنا أحس أنه إذا افترضنا جدلا أنه نقدر نسميه عبودية، فالموظف عنده عبودية تجاه مديره. رائد الأعمال
يا رجال
ما عنده عبودية
يا راجل.
نعد
أكثر عبودية من أي شخص تتخيله من أي وظيفة في حياتك.
عد معاي.
عبودية لمشروعك، عبودية لموظفيك، وقتك ليس ملكك. في ناس يفرحوا يقول لك أنا داوم على كيفي. والله ما حد داوم. أنت حياتك كلها حتصير دوام يا راجل. أنت زوجتك حتطردك من البيت يا راجل. أنت تتغدى وأنت شغال على اللابتوب على إكسل شيت تحسب حساباتك. انت قبل لا تنام تسوي بوست على انستغرام على خصم حتعمله الاسبوع الجاي. انت يعني ايش اعدد لك واعدد لك؟ انت يعني عبد للمستثمرين اللي دخلوا معك، انت عبد لعملائك، وان كانت هذه العبوديه اجمل عبوديه لانه عملائك هم اللي خلوك تعيش. انت عبد اللي يطلب منك الايجار نهايه الشهر. انت عبد يا للمزود الخدمه اللي يجيب لك الاشياء تقدر تشتغل بيها اللي من خلالها ما تقدر تشتغل. انت عبد للمسوقين اللي حيساعدوك في تسويق منتجاتك. انت عبد للسحابه الالكترونيه اللي حتحط فيها الداتا تبعك انت عبد للنظام المحاسبي اللي تشتغل عليه. انت عبد للقوانين والانظمه البلد.
خلاص اكتئاب. مع اختلافي طبعا مع لفظ عبد، يعني بس هي هذه المشهوره
سوداويه
والله. ايوه مره.
بس يعني انا عشان ايش؟ عشان
هذا اللي يقهر، هذا اللي يقهر انه هو يطلع ياخذ السيلفي. وطبيعي احنا ما نطالب رائد الاعمال انه يقعد يبكي.
لا طبعا
طبيعي انه اي انسان حيظهر الجانب الجميله من حياته ولكل مقام مقال. بس هي هذا اللي يعني يجب توضيحه، والناس اللي داخل المشهد عارفين هذا الشيء بشكل جيد.
لا وبعدين كمان غلاف الشهرة لا تنساه، انه المجال
قبول اجتماعي فيه حلو،
قبول اجتماعي حلو، ويجوك الزبائن يتصوروا معك وتروح معرض كل الناس تعرفك وتصير مشهور والناس تحبك، وهذا حلو صحيح. كل نفس بشرية تحب هذا الاهتمام من الناس. بس في نفس الوقت انت عبد لهذه الشهرة كذلك. حتى لو صرت مشهور ونجحت، تعال أسأل المشاهير اليوم حق ريادة الأعمال، يا أخي أحياناً يمشي هو متلطم بالشماغ عشان ما يبغى الناس يشوفوه.
وغلطاته محسوبة ضرب
غلطاته
ألف.
غلطاته محسوبة. ولما تسوي خطأ في الكيتشن تبعك مش زي مطعم آخر أو محل آخر. الشهرة ترى لها ضرائب كثيرة. فأنت في دوامة من
القلق،
من القلق والألم والتعب النفسي.
وهذا كله على احتمال، يعني في أمريكا 5% من الشركات دقيقة بس أبغى أتأكد من المعلومة، 5% من الشركات في أمريكا تنجح، ومقياس النجاح اللي أذكره أنه تكمل 5 سنين.
تكمل 5 سنين
صح؟
ويكون عندها راوندز أوف انفستمنت،
يكون في
جولات استثمارية تضخ وقيمة سوقية لشركة تزداد.
أيوة. يعني فخمسة وتسعين الباقية أما تفشل وتنتهي أو لا تنمو وبالغالب يعني حتى تنتهي.
هذا في أمريكا.
هذا في أمريكا.
أنا لو هنا.
عندنا كم تقريبا يعني تحليلك للرأي؟
أنا ما أعرف دراسة محلية على الموضوع ده، ولكن وهذا جزء من مشكلتنا كمان إنه ما عندنا مراكز دراسات لموضوع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وكذا، ما في جهد بحثي ومراكز دراسات في الموضوع، وما في أرقام وما في نشر لهذه الأرقام كثيرة. لكن تخيلي بكل الأحوال حيكون أقل من ال
أقل من 5%.
طبعا أنت ما أنت في أمريكا، ترى إحنا في السعودية، وفي السعودية صحيح في نمو في هذا الاتجاه وفي تطور في المشهد، لكن في عوائق كثيرة ذكرناها تسبب إنه نسبة الفشل تكون أعلى.
تفكير المستثمر، تفكير البنك، التشريعات، المشاريع الجديدة، ثقافة السوق، قلة وعي رائد الأعمال،
عدم اكتمال المنظومة ككل من كل مكوناتها، الأنظمة، اللوائح، التشريعات، وكلها قاعدة تتطور، بس إنه لسه ما نضجت بالشكل اللي يعلي نسبة النجاح.
فهي أسوأ من 5%.
لا شك.
يعني إذا أي أحد قال لي أنا بفتح مشروع، أقول له حيفشل مشروعك، فأنا حكون صح
إلا
97% من المرات.
بالضبط. وهذا لازم نستوعبه، لازم نستوعبه. أيوة. كلنا
طالب الجامعة. إيه؟ وهذا اللي أنا، هذا أكثر شيء قهرني، طالب الجامعة. يا ابني أنت ما تعرف شيء يا ابني، يعني ما أقصد يعني، بس فعلا في مهارات لما تشتغل، يعني أنا هذا الشيء قلته لنفسي أول شيء. لا تتحمس يلا بفتح مشروع، ما أعرف كيف، أنا أبغى أوظف ناس وأنا لم أكن يوما موظفا، ما يعني صعب جدا أني أفهم كيف أتعامل هذا التعامل إذا أنا ما كنت
جدا فيه. بس في نفس الوقت حبيبي حاتم، عشان الناس ما تخاف، ترى أي أحد ينجح لازم يفشل. والله أنا لو أعدد لك قصص الفشل اللي مريت فيها، وأنا حتى ما وصلت لمرحلة أني نجحت في حاجة
كبيرة. قصة فشل توصيل. آسف أني قلت على مشروعكم أنه فشل يعني.
فشل، وبالعكس قصة فشل فاخرة.
الله.
تدري ليش؟
ليش قولي؟
لأنه الفشل ما كان internally، ما كان بسببنا إحنا. إحنا جبنا investment.
يعني كل أحد فاشل حيقول كذا؟
لا 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 لا، أنا أديك بأرقام وبوقائع.
قولي حكين.
شوف، إحنا بدأنا في 2017، إحنا وكنا إحنا ومرسول. توبنا يعني، وحتى الشباب في مرسول يمكن ما هم R&D based، إحنا كنا R&D.
يعني كنت بحث التطوير.
إيه، التطبيق مبني من الصفر، ما هو white label ولا هو شيء كذا تول جاهزة حطيناها. وكان عندنا فريق مبرمجين سعوديين وبنفسنا وشغالين، وكنا co-founders يعني.
كل شيء صح.
كل شيء ماشي صح. وكنا مؤسسين إحنا يعني، تأسيس أنا وبعض الزملاء معايا. تخيل إنه في خلال سنتين وصلنا لأكثر من 9,000 موصلاتي. إحنا فريلانسرز، شيرينج إيكونومي، اقتصاد تشاركي زي أوبر وكريم، بس كنا نوصل الأشياء. وأزعم إنه إحنا أول من بدأ موضوع التوصيل اللي هو الموديل أو البيزنس موديل حق البي تو بي، بيزنس تو بيزنس، من خلال السوبيا، الحادثة اللي سوت الضجة. في سنتين 9,000 موصلاتي، 11 مدينة في السعودية، كنا منطلقين على دبي وعلى مصر، يعني خلاص حنبدأ نكون ريجنال، والحياة حلوة. وحصلنا على استثمار، سوينا جولة أظن ما في VC في الوطن العربي إلا قابلنا في لبنان، في الكويت، في دبي، في مصر، حتى في تركيا رحنا قابلنا مستثمرين. السعودية طبعا، بدأ من السعودية، قابلنا مستثمرين بالهبل، وتعلمنا كيف نقنع المستثمرين، وسوينا جولات ومحاولات، وطبعا مع فريق العمل كله يعني نجحنا في جلب استثمار. قيمة هذا الاستثمار وصلت لنا قيمتنا، يعني كان ذاك وصلت إلى يعني تتكلم على فوق 17-16 مليون ريال قيمة سوقية للتطبيق وللشركة ككل. اللي صار إنه واحدة من الأغلاط اللي غلطناها، إنه في بدايات التأسيس كان فيه اللي يسموه متعارف عليه بالترم شيت ما بين المستثمر وما بين الشركة الناشئة. واحنا على فكره
الاتفاقيه من... يعني
ايوه
وانتم كنتم مع وادي مكه، مع شركه وادي مكه صح؟
شركه وادي مكه وقتها اسست صندوق استثماري، وذاك الوقت ما كان في يعني يعني في البدايات ها، مو مرحله الاستثمار راوند ايه، في البدايات
استثمار البذره
او سيت فند، كان وقتها ما في احد، واحنا طبعا طلعنا وقتها اداريا من كل المنظومه، فاسسنا الستارت اب هذه، وكان في صندوق استثماري تبع وادي مكه دخل معنا. بس ايش الفكره؟ انه كان ينص التيرم شيت على انه اي مستثمر جديد يدخل في حاجتين، كانت انه المستثمر الاساسي الاول لازم يوافق، اللي هو الصندوق الحكومي الشبه حكومي اللي هو وادي مكه، صندوق وادي مكه الاستثمار
المملوك للجامعه،
المملوك للجامعه اللي دخلنا في حلقه مفرغه من البيروقراطيه في الحصول على الموافقات. وكان هذا هو السبب الرئيسي، جانا مستثمر حط مبلغ وقدره
كم�
$2 مليون وقال انا جاهز، وكتب لنا الاستثمار وحطه في ورقه وارسله لنا بالايميل، واحنا وقتها سوينا حفله الانتصار الفرح. تدري انه الترم شيت هذا جلس في اروقه الوادي 40 يوم بدون ديسيجن، بدون قرار بالموافقة أو الرفض. أزيدك من الشعر بيت، تكفيلتنا
ترى ما حنقطع شيء، فانتبه على القص يعني على حدودك أنت. أنا بالنسبة لي ما
تحمستني،
أنا ما حقطع شيء، انتبه على حدودك.
يعني اللي صار إنه يا أخي أي مستثمر في الدنيا، أنت بتحط فلوسك في أي مكان، أول شيء تبغاه غير إنه الفريق كويس والفكرة حلوة وعجبك التيم، إنه يا أخي تعرف إنه بكرة النهار فلوسك سهل إدارتها، سهل تسوي إكزيت، سهل تبيع حصتك، سهل تقرر في جولة استثمارية جديدة. فلما واحد يجي مستثمر، أي صندوق استثماري أو عقلية مستثمر يحط فلوس ويحط مبلغ، يرصد مبلغ لهذه الشركة ويجلس يستنى 40 يوم ما حد يرد عليه، بكره بعده وبكره بعده، واحنا في النص نجري للوادي ونجري للمستثمر، نصبر ذا ونقول لي ذا تكفى، الله يخليك، الله يرحم والديك، تكفى. طبعا لدرجه انه انتم كمؤسسين تضخ من جيبك اخر 3 شهور رواتب،
أوف.
تضخ من جيبك على بأمل انه الاستثمار هذا خلاص،
وانتم شركه نمو فلازم في حرق،
لازم حرق، والماركتينج والنمو والزباين والطلبات قاعده تزيد، والمبرمجين وسعنا التيم، يعني في شغل، وصلنا لمرحله فيه فوق 10 مبرمجين وشغالين على خلينا نقول في الفريق التقني. وينتهي الحلم العربي بأنه أتذكر حتى التاريخ في نهاية ديسمبر 2000 وتقريبا 18 لما خانتني الذاكرة، أرسل المستثمر إيميل لا ألومه عليه وقال أنا يعني خلاص إحنا حندخل 2019 وأنا يعني أكثر من كذا ما أقدر أنتظر، واضح أنه الموضوع
هو في السنة المالية يبغى يقفلها،
يبغى يقفلها وعنده قرار لازم، فأنا أعتذر عن الاستثمار. ولما تجي تطالع مين المسؤول عن الأشياء دي، المسؤول إنه زي ما قلت لك إنه الأشياء شبه حكومية والصناديق الشبه حكومية دائما فيها تأخر في اتخاذ القرار. يا أخي لما أنا تجي شركة تشتغل بعقلية بيروقراطية أو صندوق يشتغل بعقلية بيروقراطية أكاديمية ما يتخذ قرارات بسرعة، فهذا ما هو في صالح المنظومة أو في صالح الشركة الناشئة، فاهم قصدي؟
وهذا كان سبب الإنهاء؟
هذا سبب الانهيار، دفعنا من جيبنا 3 شهور ما عاد حتقدر أنت تكمل، يعني اضطرينا أنه بكرة بعده بكرة بعده ما في أحد يتخذ قرار. طبعا في مبررات عندهم في الداخل، الفريق تغير، الصلاحيات غير ممنوحة، المدري إيش البورد ما هو مجتمع، ما رضي يجتمع، ما رضي يوقع، ما رضي يوافق. طيب انا ايش ذنبي انا كستارت اب؟ انت قاعد تقتلني الان، أنا قاعد أموت.
يمكن هذه عدم التجانس بين الأكاديمية وبين ريادة الأعمال السريعة.
لا أنا أقول لك إنه إحنا أغلب الأكاديميين بشكل عام إلا ما ندر إحنا الكونفورت زون حقنا ومنطقة الراحة إنه إحنا نسوي أبحاث، نتكلم في الدراسات، ننظر كثيرا، وهذا مو عيب. ولكن لا تخليني بهذا، لما يكون في شخص بهذه المواصفات لا تخليه يدير شركة قطاع خاص وتطلب منه إنه أرباح وعوائد، لأنه ما يتقن هذه اللغة، ما يجيد هذه اللغة، فأنت قاعد تطلب منه شيء هو ما يفهم فيه. يعني لدرجة يجي يقول لك بعد ما راح المستثمر بسنة، إيش رأيكم لقينا مستثمر جديد؟ يا حبيبي إذا أنت ما تعرف إنه التايم أو الوقت أهم عنصر في أي شركة استثمار، في شركة أي شركة تبقى في القطاع الخاص، توقيت نزول المنتج، الماركت أكوزيشن، كل هذه اللغة، إذا أنت ما تجيد ما تعرف إنه سنتين عمرها مهمة،
المرسول شغالين،
الناس شغالين، كبروا، سأخذوا استثمارات، خلصوا، طاروا، تجي تقول لي تعال نحيي الموضوع من جديد، خلاص طارت الطيور برزاقها، عرفت؟ فهذه العقليات ما ينفع تدير القطاع الخاص والقطاع الاستثماري. إذا أنت تبغى شركتك شبه حكومية أو صندوقك ينجح ويستمر ويطلع قصص نجاح. فالبداية كانت رائعة، وصلنا لمرحلة ممتازة، لكن في الأخير خذلنا الشريك الأساسي. فأنا رسالتي اليوم لكل أحد يسمعنا يبغى يسوي، يبغى يدخل في صندوق أو يدخل معاه مستثمر، يا أخي انتبه للترم شيت، يا أخي لا تخليه صاحب قرار. إذا أنت محدود أو يعني انحديت إنه شركة شبه حكومية أو جهة بيروقراطية حتدخل معك، يا أخي خليك واضح في الترم شيت أو في الاتفاقية إنه أنا أكون صاحب القرار في الدخول المستثمرين وخروجهم، وأنا صاحب القرار الماجوريتي أو الغالبية العظمى في مجلس الإدارة ليتخذ قرار مستقبل هذه الشركة. هذا كان أحد الأخطاء الاستراتيجية اللي ما كنا عارفينها وقت ما بدأنا. فهمت قصدي؟
كيف كان تجربة موت الشركة؟
تجربة يعني مؤلمة لدرجة ما تتخيلها. يعني التطبيق كان كل حياتنا، بالإضافة لي يعني أشياء أنا يعني أنت تصحى وتنام، أنت مؤسس لهذا الكيان، زي ولدك تبغى تكبره، تبغى تخليه يكون أحسن واحد، تبغى يكون المعروف، يبغى يكون في أجمل صورة ولابس أجمل لبس، وكل الناس تثني على أخلاقه وأدبه وعلمه وتربيته. فكانت صدمة.
بعدين يعني جد الولد.
ودعنا الناس، خلاص حطينا من جيوبنا لين ما نشفنا. ودعنا كل الناس، عملائنا اللي كان أصعب شيء إنه إحنا نخسرهم. يعني كان الخبر صاعق، يعني كان مصدر قوتنا في مكة وجدة بحكم إنه إحنا مكة وجدة، لكن تواجدنا في 11 مدينة في المملكة، وكنا يعني في أنا خليني أقول لك ترى تأسيس المشاريع وعيش أنك تعيش هذه التجربة ممكن تكون من أسعد وأمتع لحظات حياتك كرائد أعمال، لكن طبعا ممكن تتحول إلى أتعس لحظات حياتك بسبب الأخطاء اللي أنت ما كنت يعني منتبه لها. فالحمد لله تجربة بنينا عليها أشياء أخرى فشلنا فيها، ولكن عوضنا بحاجات ثانية، والحياة كذا يعني تجارب وقصص نجاح وفشل. فالفشل هو وقود للنجاح، واللي ما يفشل ما ينجح، وهذا الطبيعي في عالم الستارت أبس. يعني
بين الموت وتجربتك التالية جاتك فترة خلاص تحطمت؟
والله شوف، أنا بطبعي أنا عندي قاعدة في حياتي إنه أنا ما أقول لأي فرصة، أي فرصة أشوفها ما أقول لها لا. لذلك لما نجي أستعرض نفسي ومسيرتي ألقى إني داخل في حاجات كثيرة، يعني متشعب جدا، مش في مجالات كثيرة بقدر ما إنه في تجارب كثيرة في عدة، في مجالات محدودة بس تجاربي كثير. والإنسان اليوم مش الإنسان حق قبل 10 سنين ولا 5 سنين، الإنسان يتغير بطبعه، والحياة تسقله والتجارب تسقله وتخليه إنسان أفضل. يعني بعدها تستغرب، أنا خرجت من ريادة أعمال مبنية على الابتكار، رحت سويت مطعم شاورما ومطعم الشاورما فشل.
حلو.
في سنتين بعدها دخلت في كتأسيس يعني.
ليش فشل؟ هذاك تقول لي فشل لأسباب خارجية.
مطعم الشاورما فشل لأنه
أو أسباب داخلية.
أسباب داخلية من ضمنها كان يعني الشخص اللي كان شريكي كان هو اللي قائم المشروع، أنا كنت يعني شريك مساند، ما كنت يعني هاندزون، ولكن السبب الرئيسي في التجربة اختيار المكان الخاطئ للمشروع، إيجار غالي، مكان كان موعودين إنه يكون فيه، كان تحت التأسيس يعني جنب براندات معروفة،
هيكون في حركة يعني وما صار في حركة.
إيه لو كان حتى البناء ما انتهى حق المكان، وكان مؤسس إنه يكون فيه مواقف وفي يعني فيزابيليتي على الشارع العام، بس بعدين خذلنا صاحب الموقع وما كان فيه مواقف. تخيل أنت مطعم وما في مواقف سيارات، يعني هذه من الأخطاء.
الآن البرجر إن شاء الله.
أيوة، والآن في تجربة جديدة، تجربة ستيك برجر في الشوقية في مكة. يعني إحنا في السوفت أوبنينج، ما تكلمت عنه كثير وما أعلنت عنه رسميا يعني، بس برضو مع بعض الزملاء. يعني أنا دائما أسلوبي إيش؟ التأسيس والإشراف والنظرة يعني كذا بالخبرة وفي جانب
استراتيجي
تسويقي. وفريق العمل ما شاء الله المؤسسين بنفس قوتي ويمكن أقوى مني، وهذا شيء مهم لما تأسس مشروعك، كل ما كانوا موظفينك وشركائك أقوى منك وكل واحد متنوع في مهاراته، كل ما كان تجربة أسلم وأنضج. يعني الحمد لله مؤشرات البرجر ناجحة جدا، لا من ناحية المبيعات ولا من ناحية رضا العملاء اللي جربوا. يعني إحنا باي فاتحين، بس نختار نسوي invitations مخصوصة لأشخاص معينين يجوا.
فمو مفتوح الآن للزيارة؟
إلا لا مفتوح، بس إنه ما إحنا مركزين. أيوة. جهد تسويقي. أيوة. للعامة.
حلو.
نبغى أنا.
طب وينه؟
كيف يعني؟
كيف يروحوا اللي قاعد يشوفوا يسمع يجرب؟
يكتب ستيك برجر في الشوقية في مكة وحيلاقي.
إيش أحسن طلب؟
يقدر يروح ستيك برجر.
ستيك برجر.
عندنا كذا حاجة خاصة اسمها ستيك برجر.
حلو.
فهذه التجربة إن شاء الله تكتب لها النجاح، لأنه المؤشرات إلى الآن مؤشرات عظيمة. من ناحية إقبال الناس، من ناحية رضاهم عن المنتج. يعني اللي يدخل عندنا يجرب البطاطس مثلا، أغلب كومنتس حق الناس واللحمة يعني جودة اللحمة، يقول واو هذا ما قد ذقته في أي مكان آخر، مختلف، فالجودة عالية. ويعني متوقعين إن شاء الله أنه يكون شيء ناجح يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
صعب تتفائل بعد كل هذا. لا لا بس جيد الوضع. أسمع، أنا في شيء كذا معلق في مخي لما قلت لك انتبه على حدودك، كانت مو يعني حدودك، كانت لا الحدود التي تضعها لنفسك.
أوكي. والله شو.
أيوة. فحسيت كأنها تهديد، بس
لا هو ملف توصيل أصلا بشكل عام انتهى يعني. إحنا نسيناه ودخلنا في جدل.
بس القصص مفيدة
لفترة من الفترات. دخلنا في جدل قانوني وجدل تأسيسي ومع المستثمرين ومع المؤسسين، ويعني صارت قصص كذا كلها من تجارب الحياة. بس الموضوع انقفل وانتهى وحطيناها وراء ظهورنا وانطلقنا لأشياء أخرى أكبر وإن شاء الله أجمل وأروع، وهي وقود للتجارب الناجحة إن شاء الله. تعاسة، ها؟ مليان تعاسة.
لا أنا شوف، أنا وتكلمنا في الإعداد أنه أظن من الجيد موازنة اللهجة العامة، اللهجة العامة فيها مبالغة في الإيجابية، فجيد لو كان في جرعة واقعية حتى لو كانت شوية سوداوية شوي مو مشكلة، بس يعني مهم أنه لا نقع في هذا الفخ ولا نقع في هذا الحلم والأمل الكذاب. الواقعية جيدة، في ناس سنوات من عمرهم راحت، فلوس على قروض، على قروض شخصية، على اكتئاب، على مدري إيش، سعيا وراء حلم غير صالح.
صح.
تجربة اللي تنجح الحمد لله خير بركة، اللي تفشل تحطها وراء ظهرك وتمشي.
صح.
وتكافح 15 سنة وكل المؤشرات تقول لك لا، وانت صح. تبغى سوف أصل. لن تصبح ستيف جوبز. لن تصبح إيلون ماسك.
لا، وبعدين أشوف بعض الناس يمسك في المشروع كأنه ولده يبغى يعيش معه طول عمره. يا أخي المشروع اللي ما يشتغل أرميه في الزبالة معليش، وروح لمشروع ثاني. فلازم يكون عندنا، ما عندنا، لازم ما يكون عندنا تعلق عاطفي.
صح.
كبير مبالغ فيه بالمشروع إلا يشتغل. إلا لا يا أخي،
إذا
الناس ما اشتروا، ما حبوا المنتج، وما في بزنس موديل، ما اشتغل،
هم صح، أنت غلط.
بالضبط.
شكرا.
أنت غلط، روح سوي شيء ثاني. ترى أنا ذكرت حاجة واحدة حسب الدراسات، يعني وهذه دراسات مثبتة علمية. يعني أهم شيء اختيار في المشاريع اختيار التوقيت المناسب لنزول المشروع. بعض الأحيان سبحان الله مشاريع تتوفق بأنها نزلت في وقت مناسب. يعني أذكر على سبيل المثال واحد من الزملاء اللي دريز الموسى في المنطقة الشرقية تطبيق اسمه شقردي. التطبيق هذا بنوا على تجربتنا في توصيل، أنا كنت معاهم في كثير استشارات يعني، وبدأ إطلاق مشروعه في بدايات كورونا. شوف كيف التوفيق، كيف أنه أحيانا اختيارك للتوقيت المناسب. والآن بدأوا استثمار، أخذوا ظن راودي ما شاء الله وبدأ. فيعني أقصد التوقيت المناسب في عمر المشاريع يكون هو أحد أهم أسباب نجاحها، ولا سمح الله التوقيت الخاطئ للمشروع قد يكون أحد أهم أسباب فشلها، وهذا شيء مثبت يعني علميا.
شكرا.
والله احنا طولنا شكلنا.
ساعة ونص تقريبا.
والله
شكرا جزيلا لك، سعيد والله بهذا اللقاء.
والله حبيبي يا حاتم،
قلنا كل شيء
وانا يعني اتمنى لك التوفيق في البودكاست وفي مشروعك القادم اللي احتبر الناس به
ان شاء الله يا رب.
الجدة
ان شاء الله يا رب.
وانا ما حقول اسمه ولا حقول شكله عشان انت تختار الوقت المناسب. بس ما شاء الله عليك، يعني انت شخصية مبهرة ومو مجاملة والله. يعني في عمرك الصغير وتجاربك الكثيفة ونضجك اتوقع انه تطلع من عندك مشاريع ان شاء الله ناجحة ومميزة.
ممتن والله من حسن ظنك ولطفك. برجر اليوم،
برجر شوف احنا سوفت اوبنينج نفتح الساعة 7
7 المساء.
ايوه
والله،
بس نفتح 6 ساعات 7 ساعات في اليوم.
حلو،
بس ان شاء الله في شوال حيكون
داس. خلاص برجر اليوم.
الله يحييك والله،
شكرا فوز.
نورنا. عفو حبيبي.
أصدقاء مربى الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم استمتعتم مع فواز، وشكرا يا فواز على هذه الجرعة الواقعية الجميلة، وشكرا لمرسول راعي البودكاست الرهيب. وتذكروا كل ما طلبتوا اطلبوا من مرسول، وكل ما طلبتوا من مرسول استخدموا كود مربع، بيكون في عروض متنوعة طوال العام. وشاركوا هذا اللقاء مع صديق تخافون عليه لا يطيح في جرعة ودوامة ريادة الأعمال، أو واحد الآن في الحفرة هذه، يمكن هذا اللقاء يساعده يطلع ويرجع يجهز نفسه ثم يعود في الوقت المناسب. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.